بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه السادة الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونحن وإياكم في هذا المجلس من مجالس الذكر الذي نحتسبه على ربنا جل وعلا أن يجعله مجلسا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله من مجالس الخير ومجالس الرحمة والسكينة والمغفرة، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى، وأن تحفنا فيه ملائكته السيارة. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينه إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله ألا يحرمنا واحدة من هذه الأربع بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وحديثنا معكم في هذا المجلس العلمي عن صحابي جليل اشتمل على خصائص لم تكن لغيره من الصحابة، على صحابي استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: لماذا يا رسول الله؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهو حيي رحيم حليم تستحي منه ملائكة الله عز وجل. عن صحابي من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من الأقربين وإنما من الأبعدين، إنه الخليفة الراشد والإمام العالم الزاهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من الأوائل السابقين إلى الإسلام. عثمان رضي الله عنه أسلم 55، وكان سبب إسلامه أنه آمن عن طريق الصديق أبي بكر رضي الله عن الجميع. وعثمان يا أيها الإخوة قريب من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أسن منه بنحو 9 سنين، وهو من أبناء عمومته، لأن عثمان وابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فعبد مناف يجمعه مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ نبينا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وكان لعبد مناف 4 أولاد: هاشم وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هاشم لقبه لأنه كان يهشم الثريد فيطعمه الناس ولا سيما الحجاج، والثاني من إخوان هاشم المطلب، والثالث نوفل وهو جد حكيم ابن حزام الصحابي رضي الله عنه، والرابع عبد شمس وهو جد بني أمية ومنهم عثمان بن عفان. فعثمان أبوه عفان من أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لأنهم تناصروا حيث دخلوا جميعا الشعب. عثمان رضي الله عنه ولد قبل الهجرة 38 سنة، ومات بعدها مقتولا صابرا محتسبا بعد الهجرة 35 سنة، فكم يكون عمره؟ يكون عمره 83 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أما فضائله فهو من أوائل السابقين إلى الإسلام، وهو أيضا ذو النورين، ولقب بهذا اللقب لأنه نكح بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكح أولا رقية، وبالمناسبة نبيكم عليه الصلاة والسلام له 8 من الولد، 4 بنات و4 ذكور، فبناته 4: زينب وهي زوجة أبي العاص بن الربيع، ورقية وأخذها عثمان بن عفان وهاجر بها إلى مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، ولكنها مرضت رضي الله عنها، فتأخر عثمان عن غزوة بدر لأنه كان يمرض رقية زوجته أو زوجته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما خرج في بدر يريد الغزو والقتال، وإنما خرج معترضا عير قريش، ولكن الله جل وعلا قضى قضاءه بالحق فجمع به وبين عدوه، فكانت غزوة بدر الكبرى. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وماتت رقية، فزوجه عليه الصلاة والسلام أختها الثالثة وهي أم كلثوم، فبقيت تحت عثمان إلى 9 من الهجرة، ثم ماتت، وكانت 4 فاطمة تحت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد أصلان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. ماتت أم كلثوم وهي تحت عثمان رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان، لو كان لنا ثالثة، أي ليست تحت زوج، لزوجناكها. لماذا؟ لأنه رضيه عليه الصلاة والسلام زوجا لبنتيه وكفأ لنسبه لشرف عثمان رضي الله عنه وفضله وإيمانه. من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: وعدوهم معي، لأن من أولادنا بل ومنا من لا يعرف العشرة المبشرين في الجنة، يعرف لاعب الكرة ولاعب المنتخب ولاعب النادي الفلاني والمغنين والممثلين وأضرابهم وأترابهم وأشكالهم، ولا يعرف أسماء العشرة المبشرين في الجنة. وهو هذا واقع يا أخواني، هذا واقع. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة. من سعد؟ ابن أبي وقاص. وسعيد في الجنة. من سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. وهؤلاء هم العشرة المبشرون في الجنة، بل بشره النبي عليه الصلاة والسلام بشرا خاصة. مع من؟ مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فقد رقى عليه الصلاة والسلام مرة على جبل أحد، فانتفض أحد وارتجف، فرجفه النبي بقدمه عليه الصلاة والسلام وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي من هو؟ يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. والصديق من هو؟ أبو بكر. أو شهيد، فعمر شهيد وعثمان شهيد وعلي شهيد، فكلهم شهداء رضي الله عنه. بل بشره عليه الصلاة والسلام بالجنة بشرا خاصة. ففي الصحيحين أنه خرج عليه الصلاة والسلام فدخل بئر أريس، وهي بئر جهة قباء، وجعل على الباب أبا طلحة يحرسه، فجاء أبو بكر فاستأذن لرسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو بكر فجلس على شفير البئر ودلى قدميه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر فاستأذن له أبو طلحة وقال: أذن له وبشره في الجنة. فدخل عمر وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان فاستأذن له أبو طلحة فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلية وامتحان يصيبه. فبشره بالجنة، والبلوى هو الأمر الذي جرى على عثمان لما اجتمع عليه الخوارج الغوغائية الدهماء. وكان عليه الصلاة والسلام في بيته مضطجعا كما تقوله عائشة، فاستأذن أبو بكر فأذن له ولم يغير من اضطجاعه عليه الصلاة والسلام، وكان أعلى ركبته مكشوفا. ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فقام عليه الصلاة والسلام واعتدل في مجلسه وأصلح ثوبه فأذن لعثمان. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، استأذن أبو بكر واستأذن عمر فلم تغير من هيئتك ولا من جلستك، ثم استأذن عثمان فقمت واستعدلت وأصلحت ثوبك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذه خصيصة لعثمان رضي الله عنه. عثمان يا أيها الإخوة، هذا الرجل الحليم الذي قدم مصالح المسلمين على مصلحة نفسه، قدم نفسه فداء لئلا يهراق في سببه وفي سبيله قطرة دم. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، كما قاله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولأجل عثمان، وهذه الخصيصة الخامسة، لأجل عثمان أقام الله جل وعلا بيعة الرضوان. متى كانت هذه البيعة؟ في السنة السادسة من الهجرة في الحديبية، سميت بيعة الرضوان لأن الله رضي فيها على من؟ على المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لماذا البيعة تحت الشجرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الحديبية وسمعت قريش بقدومه معتمرا قالت: ما يدخل علينا رسول الله ولا من معه. فأرسل عليه الصلاة والسلام أحلم وأعقل أصحابه يفاوض قريشا على أنه ما جاء لقتال، وإنما جاء معتمرا معظما بيت الله الحرام. فأرسل عثمان إليهم، فأتاهم عثمان وبقي عندهم أياما وليالي يخبرهم ويعيد عليهم ويؤكد لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لقتال، وإنما جاء محرما معتمرا معظما بيت الله. وكان عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث عمر، قال: والله يا رسول الله، لقد علمت قريش بشدة عدائي وبغضي لها، فأرسل عثمان فهو أنفع لهم مني. فاستحسن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. بقي عثمان عندهم ليالي، فحبسه المشركون وقالوا: يا عثمان، دونك البيت، فطف به واسعى بين الصفا والمروة وأتم عمرتك، ولو فعل ذلك هل عليه ملامة؟ يا أخواني، لا يلومه أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إنما جاءوا معظمين هذا البيت. فقال عثمان رضي الله عنه ولله دره، قال والله ما كنت لأطوف بالبيت قبل أن يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يدل ذلك على كمال إيمان وسمو أدب وخلق؟ حبسه المشركون فطارت الأخبار أن المشركين قتلوا عثمان، فغضب صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة على ماذا؟ على الموت، طلبا لفداء عثمان الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. فبايع الناس تحت الشجرة وهي شجرة من سمر، وكان المبايعون له 1600 أو 1700، كلهم يأتي يبايع الرسول بيمينه على الموت، وهي بيعة الرضوان، بيعة المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة التي مدح الله أهلها بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما جاء في الصحيح لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة. فلما بايعوا كلهم رضي الله عنهم ضرب عليه الصلاة والسلام يمينه بيساره وقال هذه لعثمان، بايع عن عثمان بنفسه. لماذا؟ لأن عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة في أمر مجيئه، فلم يفعل ذلك مع أحد غير عثمان، فضرب هذه بهذه وقال هذه لعثمان. فما فتئ أن جاءهم عثمان رضي الله عنه وأخبرهم بالخبر، وكان من أمر الحديبية ما تعلمون من أمر الصلح، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم عمرته تلك، وإنما يأتي من العام الثاني فيتم عمرته، وكان فيها معاهدة الحديبية، فأحل عليه الصلاة والسلام إحرامه وحلق رأسه وذبح هديه، فكان هذا شعيرة للمحصر لكل من أحصر عن بلوغ المسجد الحرام. من فضائله رضي الله عنه أنه كان من أغنياء الصحابة، وكان من أجوادهم، ومن منفقي أمواله في سبيل الله. كان المسلمون في المدينة، والمدينة في الجزيرة، والجزيرة أرضها قاحلة، وأهل الجزيرة إنما يعتمدون على الله ثم على ما ينزل من السماء من أمطار، ليس فيها أنهار جارية ولا مشاريع تحلية للمياه حتى من الله علينا بهذه النعم. فكان شربهم وماؤهم مما يحفرونه من الآبر. أصاب المدينة جدب فجفت الآبار إلا آبار قليلة، ومنها بئر رومة وأنا أعرفها، وهي بعيدة عن المدينة على شط وادي العقيق، وكانت هذه البئر يملكها رجل من اليهود، ومعلوم شأن اليهود في الجشع والطمع والمساومة على أرزاق الناس ومكاسبهم. فكان اليهودي يمنع أن يشرب الناس من بئره إلا ويدفع فيها مالا، ومن ليس عنده مال يعطي بدل ذلك تمرا أو طعاما أو متاعا. فشق ذلك جدا على الصحابة، وعظم عليهم الأمر وكلفهم، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله عند الله الجنة. فسابق إلى ذلك عثمان يبتغي ماذا؟ يبتغي الجنة، وهو من أهلها بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففاوض اليهودية فأغلاها اليهودي لأنه استغل الموقف، وهذا شأن اليهودي أهل استغلال، ونشئ على جشع وطمع وعلى أكل للمال بالباطل، وما وراء هذه الأزمة المالية إلا هم وأمثالهم، يعرف ذلك من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استغل الموقف فبالغ في ثمنها، فدفع له عثمان ما أراد، فلما اشتراها جعلها رضي الله عنه سبيلا للمسلمين يشربون منها هم وبهائمهم وطعامهم، وجزاؤه عند الله ماذا؟ الجنة. لا حرمنا الله وإياكم رحمته وفضله وإنعامه. من فضائله أنه جهز جيش العسرة، وهذه الفضيلة التاسعة. فأي جيش هو جيش العسرة؟ إنها آخر غزاة غزاها نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة تبوك، غزاها عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، ولكن في وقت طابت فيه الثمار واشتد فيه الحر، لأن الثمار لا تطيب إلا بعد شدة حر، إلى عدو كبير هي أعظم قوة على وجه الأرض في ذلك الزمن. والمغزوون من هم؟ الروم. والمسافة بين المدينة والروم مسافة بعيدة، وتبوك تبعد عن المدينة 730 كيلا على سمتها في جهة الشمال. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يتجهزوا، وأخبرهم بوجهته ومسيره وعدوه على غير عادته عليه الصلاة والسلام في غزواته التي غزاها، وقد غزا بنفسه 18 غزوة. في غزواته إذا خرج إلى جهة ورى بغيرها، فإذا أراد الحجاز ورى أنه ذاهب إلى نجد، يعني الجهة المقابلة، إذا أراد غربا قال نحن سيئون شرقا، وإذا أراد شرقا قال نحن سيئون غربا، لأن الحرب خدعة. إلا ما كان في غزوة تبوك، فإنه أخبر الناس بمسيره وعدوه وجهته ليتأهب الناس ويأخذوا استعدادهم النفسي والبدني والتجهيزي. وكان الوقت كما سمعتم وقت حر، وطابت فيه الثمار، وأهل المدينة أهل زرع يزرعون التمر والعنب، والتمر والعنب لا يطيب إلا في شدة الحر. فجاء من جاء من الصحابة وليس معهم متاع ولا مراكب تحملهم، فعذرهم عليه الصلاة والسلام وردهم، فرجعوا وأعينهم تبكي. لماذا؟ لأنه ليس عندهم ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء المؤمنون الخلص، أما المنافقون المغموصون بالنفاق فجاءوا يعتذرون. منهم رجل قال يا رسول الله أذن لي، اسمح لي، أنا والله ما تحمل أشوف بنات بني الأصفر بنات الروم وأصبر. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، والمعذرون من الأعراب أهل النفاق أو من غمص بالنفاق، وكانوا 84، فعذرهم عليه الصلاة والسلام وأوكل سرائرهم ونواياهم إلى الله عز وجل. وانظروا إلى البلاء العظيم الذي يبين صدق الإيمان وتمحيص التقوى في القلوب. عثمان رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس بالتجهز، جاءته قافلة من الشام أو من اليمن، جاءت القافلة وفيها 1000 بعير، فأنزل ما عليها من المتاع وحمل على كل بعير 2 من الصحابة، وجهزهم بسلاحهم وعتادهم وطعامهم، لأن جيشا عرمرم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجهيز، ما يسمى الآن في العرف العسكري بالتموين. جهز ذلك عثمان رضي الله عنه، فجعل هذه التجارة التي لو بالغ في بيعها فحصل أضعاف بل 10 أضعافها لأدرك ذلك واستغل الموقف، ولكنه باعها على من؟ على الله عز وجل. فجهز رضي الله عنه جيش العسرة فلما فعل ذلك عثمان وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال صلى الله عليه وسلم ويا لها من مقولة، قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي فعل يفعله عثمان بعد هذا الفعل فإنه لا يضره. ويا لها من شهادة، ويا لها من تزكية، ممن من خير من قدمت وطئت قدماه هذه البسيطة. ما ضر عثمان ما فعل اليوم، وهذا في تجهيزه جيش العسرة. من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جمع المصحف، وسبب جمعه للمصحف أن أبا بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد كثير من الصحابة القراء الحفاظ في حروب الردة في اليمامة أشار عليه من أشار أن يجمع المصحف، فبدأ الصديق بجمعه، ولكن أبا بكر مات لأن خلافته لم تمتد إلا 2 سنة و3 أشهر. أتم العمل عمر، ولكنه رضي الله عنه لم يتمه حتى قتل المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله وقبح أمثاله ومحبيه، قتل عمر وهو في المحراب. فحصل في العراق أمر لفت الانتباه، يقصه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأن القرآن نزل على أحرف 7 وله قراءات، ونشأ دخل في الإسلام أقوام ليسوا من العرب ولا يعرفون هذه الأحرف ولا القراءات، فرأى حذيفة رضي الله عنه في أرض العراق أمرا أقلقه وأقض مضجعه، رأى من الصحابة ومن تلاميذ الصحابة من يختلفون في القرآن، فربط على بعيره رضي الله عنه وقصد المدينة لأنها عاصمة الخلافة والخليفة فيها من؟ عثمان. فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كلام ربهم كما اختلف من قبلهم، وأخبره الخبر، فنشط عثمان لهذه المهمة وأخذ ما عند أم المؤمنين حفصة من الصحف التي استقاها عمر من أبي بكر، وشكل لجنة ممن من خيرة الصحابة وعلمائهم وقرائهم، من زيد بن ثابت لأنه كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زيد بن حارثة، من زيد بن ثابت، ومن أبي بن كعب، وجمع بقية القراء من الصحابة ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأمرهم أن يتفرغوا لكتابة المصحف، وأن لا يجعلوا فيه آية إلا ويشهد 2 من الصحابة أنه تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنشطوا لهذه المهمة فجمعوا كلام الله جل وعلا وكتبوه، فجعله عثمان في 5 نسخ، نسخة أبقاها عنده، ونسخة بعث بها إلى العراق، وثالثة إلى الشام، ورابعة إلى مصر، وخامسة إلى اليمن، وأمر من بتلك الجهات أن ينسخوها، ولذلك سمي المصحف بالمصحف الإيش؟ العثماني، نسبة إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عثمان الذي انتدب لهذا الأمر وأجمع على فعله تأييدا وتوفيقا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا أخوان أن القرآن لم يجمع وأنه بقي يتلقى من الصدور، كيف يكون الاختلاف؟ نقع في اختلاف في كلام الله أشد من اختلاف النصارى واليهود في كلام الله جل وعلا الذي حرفوه وباعوه وغيروه، وصارت عندهم أناجيل قديمة وأناجيل جديدة، وعهد قديم وعهد جديد، وصحف يقرها بعضهم وينكرها الآخرون منهم. أما المسلمون أهل لا إله إلا الله فلا يمكن أن يختلفوا على آية بل ولا على كلمة بل ولا على حرف واحد من كلام الله عز وجل. والفضل لمن بعد الله؟ لمن يا أحبتي؟ لعثمان ورضي الله عن عثمان. من فضائله رضي الله عنه وخصائصه أنه الذي قدمه الصحابة للخلافة بعد عمر. عمر لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وكان ما كان من شأنه أن بقي ثلاثة أيام بلياليها قالوا استخلف يا أمير المؤمنين، لأن الناس لا يكون لهم أمرهم إلا بخليفة، إلا بأمير يسوسهم ويقوم بالعدل فيهم ويقيم فيهم شعائر الله ودينه. فقال عمر ورضي الله عن عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. من يعني به؟ ها؟ لا، من يعني به؟ يعني أبا بكر، لأن أبا بكر قال الخليفة من بعد من؟ عمر. وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير منا. من يعني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أجعل الأمر إلى هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أي لم يكن عليهم ساخطا. من الستة؟ عدوا معي: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك بن أبي وقاص، وهم بقية العشرة المبشرين في الجنة، لأن سعيد بن زيد كان قد قتل في حرب اليمامة، وأبو عبيدة مات في طاعون عمواس. قالوا: وعبد الله بن عمر، هذا الشاب الصالح الزكي التقي النقي، قال: يشهدهم عبد الله وليس له من الأمر شيء، فإنه يكفي من آل الخطاب واحد يتحمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مات عمر، فاجتمع هؤلاء الستة ليحسموا هذا الأمر، لأن الناس لا يمكن أن يبقوا بلا خليفة ولا أمير. لا يصلح الناس سرات لا سداة لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فاجتمع الستة، فتكلم عبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء الصحابة وسابقتهم، قال: نحن ستة، فكل واحد منا يجعل أمره إلى الآخر لتضيق دائرة الاختيار. فاستحسن الصحابة منه ذلك، فجعل الزبير أمره إلى علي، قال: أنا تنازلت بالأمر لي إلى علي. وجعل طلحة بن عبيد الله أمره إلى من؟ إلى عثمان، فخرج منها طلحة. وجعل سعد بن مالك بن أبي وقاص أمره إلى عبد الرحمن بن عوف، فخرج سعد، فبقي الأمر في هؤلاء الثلاثة. من هم؟ عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن جميع الصحابة والآل. فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منها أحدنا وينظر في أمر الناس، ومن يختاره هذا الواحد الذي خرج منها يكون هو الخليفة. فسكت الشيخان. من الشيخان؟ علي وعثمان. فقال عبد الرحمن: أنا أخرج منها، لأن هؤلاء القوم ما طمعوا لا في ملك ولا خلافة ولا مال ولا سؤدد، وإنما همهم وهجيراهم اجتماع شمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فخرج عبد الرحمن بن عوف، وبقي ثلاثة ليال بأربعة أيام لم تكتحل عيناه بنوم، يشاور الرجال والصحابة وأمراء الأجناد، ويشاور النساء والصغار، حتى إنه يطرق على النساء العجز بيوتهن يشاورهن في من يصلح لهذا الأمر. فبقي رضي الله عنه ثلاثة ليال بأربعة أيام، وكان قد قال قبل ذلك: يا عثمان، لئن بايعتك لتقومن بالأمر براءة لله؟ قال اللهم نعم. ثم قال لعلي: يا علي، لئن بايعتك لأن تفعل بأمرك؟ قال اللهم نعم. فبقي يشاور الناس ثلاثة ليال بلياليها، ثلاثة ليال بأربعة أيام، حتى كانت صبيحة اليوم الرابع، وصلى بالناس صلاة الفجر. قام رضي الله عنه وهو لم ينم، يدور على البيوت والمجامع والناس، والمشورة تكون سرا ولا جهارا؟ المشورة سرية، وبهذا تكون أنجح وأنفع. فلما أن صلى الفجر قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وذكر مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقام أبي بكر ومقام عمر وما كان من هذا الأمر، ثم قال: إني نظرت في أمر الناس. من الناس؟ الصحابة المجتمعون في المدينة. إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان فلأبايعك. فقام عثمان فمد يمينه عبد الرحمن فبايع عثمان على الخلافة، ثم قام علي وبايع عثمان على الخلافة، فاجتمع أمر الناس على عثمان. ولهذا قال أيوب بن أبي كريمة السختياني التابعي العالم المشهور، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى إيش؟ احتقر وارتدى رأي المهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي في أمر الخلافة. إذن تقدم عثمان الخلافة باتفاق من؟ باتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال العلماء: إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وإن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة. فأفضلهم من؟ أفضل الصحابة من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، ولكل منهم فضله وسابقته ومقامه. ولا يعني تفضيل هذا على هذا احتقار المفضل عليه أو ازدراءه، حاشا وكلا أن يكون هذا في اعتقاد المسلمين أو في نظرتهم إلى صحابة وأصحاب رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل عثمان، وأختم بها، ما جاء في صحيح الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يعني عايش بيننا يسمع كلامنا ولا ينكره. كنا نقول: أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. والرسول يقرهم ولا ينكر عليهم، وهذا من أمثلة السنن التقريرية التي أقر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الناس على هذا الأمر. عثمان رضي الله عنه رجل حليم أسيف حافظ للقرآن، كان يقرأ القرآن في رمضان في كل يوم وليلة مرة يختمه، حتى إنه له في رمضان 30 ختمة، وهو التلاء لكتاب الله الحافظ له. ولكن هذا الحلم وهذا العلم وهذه الرحمة استضعفها الخوارج الغوغائية الدهماء، لأن الخوارج ليس شأنهم إلا بالعصا، وهذه العصا من تلك العصية الحية، لا يصلح أن تهادنها، وإنما تضرب على رأسها بالعصا لتكتفي من شرها. استقوا على عثمان واستضعفوه فخرجوا عليه، فجاء إليه أبناء الصحابة بأبنائهم، جاء طلحة بن عبيد الله ومعه ابنه محمد بن طلحة، جاء علي ومعه الحسن والحسين، وجاء الصحابة ومعه أبناؤهم ليدفعوا عن عثمان غائلة وخروج هؤلاء الغوغائية الخوارج. قال عثمان وقد حلف على الصحابة وعلى أبنائهم: حلفت عليكم واخذت عليكم عهد الله إلا لما رجعتم، فإني لا أرضى أن يهراق بسببي قطرة دم، ولكن أصبر وأحتسب. فرجع آباء الصحابة وتركوا أولادهم، حتى إن الزبير جاء بابنه عبد الله بعروة، ومعلوم من هو الزبير في فروسيته، ومن عبد الله أيضا في فتكه، فحلف عليهم عثمان إلا لما رجعوا، لا يريد رضي الله عنه أن يراق بسببه قطرة دم، وإنما حقن بدمه دماء المسلمين رضي الله عنه. استطال شر أولئك الخوارج والغوغائية، وتطاولوا على عثمان بألسنتهم وبأفعالهم، وتسوروا عليه بيته، فدخلوا عليه وإذا هو ناشر بين يديه ماذا؟ كلام الله يقرأه، فضربه شقيهم ضربة على رأسه، فطارت منها طار منها من دمه، فوقع على مصحفه على قول الله عز وجل في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان عثمان في تلك الليلة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وكان في صبيحتها مفطرا صائما، وكان يصوم تلك الأيام. قال: يا عثمان تفطر عندنا إن شاء الله، تفطر عندنا إن شاء الله. وقتل رضي الله عنه في ضحى ذلك اليوم وهو صائم مقبل، لم يرفع في وجه هؤلاء سيفا ولا دبوسا ولا أمر أحدا أن يقاتل دونه. قتلوا هذا الشيخ الكبير وهو ابن 84 سنة، قيل 82 وقيل 83 سنة. ويل للقوم الذين اجتمعوا على ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الآل المكرمين المطهرين، اللهم إنا نحبهم فاجمعنا بهم في دار كرامتك في عليين، إخوانا على سر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لنا ولكم يا أيها الإخوة، ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واسمحوا لي إن أطلت عليكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.